فهل من يدعو الأمة إلى القعود كل القعود حتى عن التبصر بواقعه وعن الجهاد في سبيل الله وعن مناصحة الحكام يقول مثل هذا الكلام لصدام حسين وينظر إلى أن الأمة ستجتمع وستحارب أعداءها وتنتصر وتحقق موعود الله تبارك وتعالى في الأرض؟ أما ما قاله الشيخ في أن العراق قد مثل اسماء الله تبارك وتعالى الحسنى فأنا لن يعني أعقب على ذلك، وإنما أتركه لأهل العلم والرأي ليحكموا فيه بما يروه، وخاصة شيخنا وأستاذنا محمد ناصر الدين الألباني، فهو يعني الذي أرجو أن ينظر في هذا الأمر ويحكم على ما فيه حكما صحيحا، ولعله إذا نظر في هذا الأمر عذرني في هذه الكلمات التي قلتها عن الشيخ محمد شقرة عندما يعني اطلعت على كتابه الأخير ورأيت يعني أنه أمر في غاية الخطورة، فقلت هذه الكلمات التي لم أجزم بعد بنية قائلها، وهي كلمات أعيدها مرة ثانية. أقول هذا يعني الذي في كتابه إلى أمور منكرة عظيمة جعلت ما صوره من السلفية قديانية جديدة وصوفية مستحدثة، لبست لباس السلفية زورا وبهتانا أو شراء للدين بالدنيا أو وقوعا في فتنة عمياء، نسأل الله سبحانه وتعالى العصمة منها. من أجل يعني ما بينت وذكرت من ما قاله الشيخ في كتاباته وفي مقالته قلت ما قلت، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يعصمني من الزلل وأن يردنا جميعا إلى الحق والصواب. ثم لنسمع الآن ما يقوله الشيخ محمد شقرة حفظه الله.
يستشهد أخونا عبد الرحمن بوجوب فرضية الجهاد على الفرد الواحد،
نعم،
بقوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. يقول هذه الآية القرآنية تنطق بوجوب الجهاد على الفرد، فنريد فقه هذه الآية شيخنا وجزاكم الله خيرا.
والله أنا ما أرى أن الآية تحتاج إلى شرح، لكني أقول فلماذا لم يهجم على اليهود هو وحده ما دام هو يفهم أن الآية تعني هذا المعنى؟ سبحان الله، أنا ما كان يدور في ذهني مطلقا أن هذه الآية تعني هذا الجهاد الفردي، وهو يعلم أن نصوص الكتاب والسنة تأمرنا بالاستعداد، الاستعداد الذي يغلب على ظن الإمام الذي يدير شؤون الأمة أنه يغلب على ظنه بأن هذا الاستعداد يكفي لمقاتلة المسلمين. ونحن أيضا نعود إلى سيرة الرسول عليه السلام لأنها هي في الواقع قدوتنا ومنهجنا، كما قال ربنا عز وجل قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. نحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما هاجم المشركين في أخر دارهم، وأول معركة وقعت هي دفاع من المسلمين للمشركين الذين غزوا المسلمين في دارهم في المدينة المنورة. إذن لماذا لم يجاهد الرسول المشركين حينما كان في مكة؟ ولماذا كان المشركون يعذبون أصحابه عليه السلام ويحاولون أيضا الاعتداء على شخص الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني لولا أن الناقل ثقة لمثل هذا الخبر عن هذا الأخ ما كنت أصدق أنه يقول في تفسير الآية أن الخطاب هو للفرد، لأنه سيكون هو مخالف، أول مخالف لفهمه، ولا أقول للآية، يكون أول مخالفا لفهمه لهذه الآية. وبهذه المناسبة عندي علم مجمل وأريد الآن أن أستوضح من بعض إخواننا الحاضرين هنا لعلهم يفيدوننا علما. حينما طغى صدام وغزا الكويت ماذا فعل الأخوان السلفيون البرلمانيون؟ هل قاتلوا أم سافروا وذهبوا إلى السعودية؟ أريد أن أفهم هذه الحقيقة، فهل من جواب يطمئن؟
والله يا شيخ اللي نعرف أن منهم من خرج إلى السعودية ومنهم من بقى وما قاتلوا.
جميل.
ولكنهم ساعدوا المسلمين على المستضعفين الكويتيين في العلاج وفي توزيع الأكل والغذاء إلى نحو ذلك.
نعم.
من الأمور.
نعم.
أي نعم. ومنهم من تحفظ على 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 نفسه، يعني أنه بقى يعني في بيته ما لم يعني ما يتدخل في هذه الأمور حفظا على نفسه وعرضه وشرفه. نعم هو كذلك.
إذا فهمت أن منهم نستطيع أن نقول منهم من ولى الأدبار وذهب إلى السعودية، أم لا نستطيع؟
لا نستطيع يا شيخ.
نستطيع.
لا.
طيب. ومنهم من استقر في بلده لكن هل حمل السلاح؟
لا يا شيخ ما حسب علمي أنا شخصي ما عرفت أحد.
وأنا بسأل على أساس أهل مكة أدرى
بشعابها. بارك الله فيك.
وصاحب الدار أدرى بما فيها.
لا يا شيخ ما أعلم أن أحد منهم حمل السلاح.
كيف يلتقي هذا الفهم للآية؟
بل الشيخ عبد الرحمن خرج كذلك معي، يعني أنا وياه خرجنا سويا.
أنت خرجت كنت من الموليين.
المهم بس ما كنت من البرلمانيين يا شيخ. ولكن نحن تمسكنا في كونوا أحلاس بيوتكم كما أخبرتنا.
نعم
شريطكم.
لكن ما فررت، ما ذهبت إلى السعودية؟
لا ذهبت حفظا على نفسي وعرضي يا شيخ.
أي
نعم.
وكان معك عبد الرحمن
الشيخ، واجهنا الشيخ عبد الرحمن في حفر الباطن.
نعم يعني كان
من الذي
سبحان الله. إذا المشكلة مشكلة نظرية. نعم.
نسأل الله.
إيه والله نسأل الله. الجهاد عفوا أعطينا نص الآية من أولها إلى آخرها.
سبيل الله لا تكلف إلا نفسك.
بارك الله فيك.
وحرض المؤمنين على القتال.
سبحان الله. أنت الإشكال.
فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك. وحرض المؤمنين على القتال. وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا، والله أشد بأسا وأشد تنكيلا.
أرأيت الآن كيف أنه الآية هذه مثلها كمثل الذي ينهى عن الصلاة ويقول فويل للمصلين ثم لا يتمها، أو لا تقربوا الصلاة ولا يتمها. عبد الرحمن يصل إلى هذه الهوة، يسقط في هذه الهوة ويقول أنا لا أصدق لولا أن الناقل أخونا أبو مالك
قال لي كذلك يا شيخ.
طيب وين تتمت الآية يا أخي؟
الله أعلم. هو
هذا أولا. ثانيا سيرة الرسول من أولها إلى آخرها، هل قاتل وحده؟ أنا أفهم من الآية بعد التذكير بسياقها وسباقها لا تكلف إلا نفسك، يعني هو الذين لا يريدون أن يجاهدوا وأن يقاتلوا معه هو لا ليس مكلفا عنهم، لأن هو أعلم بنا، الله أعلم بنواياهم كما قلنا آنفا، كما وقع تماما في رجل تبوك. أفاضل أو بعض أفاضل الصحابة مثل كعب بن مالك ما غزا مع الرسول عليه السلام غزوة تبوك، فهو لا يملك إلا نفسه، لكن قد أمر أن يجاهد معه وأن أمر أن يحرض المؤمنين. لماذا؟ ليجاهدوا ويقاتلوا معه. كيف عبد الرحمن يفسر هذه الآية بهذا التفسير الجامد والمخالف للسياق والسباق أولا، ثم المخالف للسيرة وللتاريخ الإسلامي كله ثانيا، ثم يخالف واقع حياته ثانيا، واقع حياته هو ثانيا. أين لماذا لم يجاهد؟ لماذا لم يقاتل وقد هجمت بلاد المسلمين ألا وهي الكويت من ذلك الجبار الطاغي؟ لماذا لأنه لا يستطيع ولا يحمل السلاح ولا إلى آخره. إذن لابد من الإعداد للجهاد في سبيل الله. وأنا قلت أكثر من مرة وربما سمعتم ذلك في بعض الأشرطة وأعيد ما قلت، قول الله عز وجل: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، إلى آخر الآية. أعدوا الخطاب هنا مباشرة للصحابة، أي الصحابة الذين رضوا على الإسلام، ثم بعموم النص يشمل المسلمين الذين رضوا تربية الصحابة، ليس المسلمين الفاسقين، ليس المسلمين الذين تكالبوا على الدنيا وشغلهم حب الدنيا عن الجهاد في سبيل الله، وإنما الخطاب هنا للمسلمين المخلصين الصادقين. وأعدوا، ليس الخطاب إلى أمثال المسلمين اليوم في آخر الزمان الذين شغلهم عن الجهاد في سبيل الله كما سبق في الحديث حب الدنيا وكراهية الموت. فقوله تعالى أعدوا خطاب للمسلمين المخلصين الصادقين، فكيف يقول عبد الرحمن أن هذا الخطاب أولا للفرد وليس للجماعة؟ أمر عجيب جدا لا يكاد يصدق مثل هذا الخبر لولا أن الناقلين صادقون.
شيخنا، نسمع ما يقوله ابن جرير
جميل
رحمه الله في تأويل هذه الآية.
تفضل.
يقول رحمه الله: يعني بذلك جل ثناؤه فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، أي فجاهد يا محمد أعداء الله من أهل الشرك في سبيل الله، يعني في دينه الذي شرعه لك وهو الإسلام، وقاتلهم فيه بنفسك فأما قوله لا تكلف إلا نفسك فإنه يعني لا يكلفك الله فيما فرض عليك من جهاد عدوه وعدوك إلا ما حملك من ذلك دون ما حمل غيرك منه، أي أنك إنما تتبع
دون ما حملك ولا إيش؟
أي نعم، دون ما حملك.
أي نعم.
من جهاد عدوه وعدوك إلا ما حملك من ذلك دون ما حمل غيرك. دون ما حمل غيرك منه، أي أنك إنما تتبع بما اكتسبته دون ما اكتسبه غيرك. هذا تأويل الله.
هذا هو
ابن كثير شروط. يأمر تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بأن يباشر القتال بنفسه، ومن نكل عنه فلا عليه منه.
هذا هو الذي
ذكره الشيخ.
هذا هو سبحان الله.
يعني المسألة عن النقول في جماعة، مش انه
يكون يحارب وحده. الله المستعان.
وإياك إن شاء الله. هو أيضا يستدل في فرضية الجهاد بخروج أبي بكر رضي الله عنه، وقال أبو بكر رضي الله عنه لما خرج: والله لا أقاتلنهم وحدي ما استمسك السيف بيدي. فيجعل هذه الكلمة من أبي بكر وخروجه وحده، قال يعني قال انه خرج، ما خرج ابو بكر مع جماعة المسلمين.
الله اكبر،
عجيب هذا يا اخي. فيقول هذا دليل ايضا على ان الفرد الواحد مخاطب بالجهادين الامة.
يا سيدي، نحن نستريح من هالجهل مع الاسف، نقول يا اخي طبق ما تعتقد.
اي والله،
طبق ما تعتقد. ولماذا لا يفعل؟
لا، هو طبق ما لا يعتقد.
واقول ردا على ما جاء في هذه الفقرات وهذا النقاش من الشريط: اولا، ما كنت أتمنى أن تناقش هذه القضية العلمية على هذا النحو من النقاش، ففي موضع الاستدلال على حكم شرعي بالآية وبالحديث وبالأثر كان ينبغي البحث في صحة أو خطأ هذا الاستدلال، ولا يدخل في البحث بالصحة أو خطأ الاستدلال واقع الشيخ الشخص المستدل. فالحق حق حق حتى وإن خالفه يعني من يتكلم به. هذه قضية ثانية. فإذا أراد إنسان مثلا أن يقرر مثلا أن الربا حرام واستدل عليه بالآيات والأحاديث التي تقر ذلك، فإذا كان استدلاله صحيحا ينبغي أن يقر بذلك، ثم لا بأس بعد ذلك أن نقول له أو أن نقول له لماذا يعني تقرر حرمة الربا ولا تمتثل به، فيكون هذه قضية ثانية. أما أن يرد الحكم الشرعي والآية والحديث بواقع وفعل المتكلم فلا شك أن هذا يعني خطأ ولا يدخل في باب يعني الاستدلال الصحيح. ثانيا، كان حديثي مع الشيخ محمد شقرة حفظه الله في مكالمة هاتفية حول ما صدر في كتابه من قوله بأن الجهاد لا يفتح بابه ولا يرفع رايته إلا إمام واحد رضي من رضي وكره من كره، وأنه يشترط في صحة الجهاد ومشروعيته وجود الإمام الواحد. ذكرت له وبطبيعة مكالمة خارجية على عجل أن هذا الأمر مخالف للقرآن وللسنة والإجماع سلف الأمة، وكان من جملة ما دللت به على كلامي أن الجهاد أحيانا يقوم به الفرد، بل إن اعتقاده واجب وفرض على كل مسلم لقول الله تبارك وتعالى كتب عليكم القتال، وأما القيام به فهو على العموم فرض كفاية، كما هو معتقد أهل السنة والجماعة أن الجهاد القيام به فرض على الكفاية، وإن كان اعتقاد وجوبه على كل شخص فرض عين، وهناك فرق بين اعتقاد الوجوب وبين القيام به. وأما الفرض فإنه قد يكون القتال مشروع له أو ومستحب له أحيانا في بعض الأحيان وهو وحده ودون إذن من الإمام. والاستدلال بقول الله تبارك وتعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، إنما هو استدلال صحيح في أن القتال مفروض على النبي نفسه ولو كان وحده، وكذلك مفروض عليه أن يحرض المؤمنين على القتال. ولا شك أن الخطاب للنبي هو خطاب للأمة كلها، هذه القاعدة الأصولية المعروفة أن الخطاب للنبي هو خطاب لكل فرد في الأمة ما لم يأتي دليل على التخصيص، فإذا جاء دليل على الخصوصية يكون هذا الخطاب خاص بالنبي، أما إذا لم يأتي فلا شك أنه يعني يكون خطاب لجميع الأمة، كما قال تبارك وتعالى يا أيها النبي، ثم قال إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، فجعل هذا حكم الخطاب في الأساس للنبي ثم بين أن هذا حكم عام. وكذلك لما أراد الله تبارك وتعالى أن يخص النبي ببعض الأحكام فخاطبه مثلا فقال وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها، لما كان هذا الحكم خاصا بالنبي نص الله عليه فقال له خالصة لك من دون المؤمنين. فهذه قاعدة أصولية معروفة. ولنأتي إلى أقوال أهل العلم المفسرين في بيان هذه الآية. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله عند قول الله تبارك وتعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، يقول ابن كثير رحمه الله يأمر تعالى عبده ورسوله محمدا صلى الله عليه وآله وسلم أن يباشر القتال بنفسه ومن نكل عنه فلا عليه منه، ولهذا قال لا تكلف إلا نفسك. قال أبو حاتم قال ابن أبي حاتم حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمرو بن نبيح حدثنا حكام حدثنا الجراح الكندي عن أبي إسحاق قال سألت البراء بن عازب عن الرجل يلقى المئة من العدو فيقاتل فيكون ممن قال الله فيه ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، قال قد قال الله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. يقول ابن كثير ورواه الإمام أحمد عن سليمان بن داود عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق قال قلت للبراء الرجل يحمل على المشركين أهو ممن ألقى بيده إلى التهلكة؟ قال لا، إن الله بعث رسوله صلى الله عليه وسلم وقال فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، إنما ذلك في النفقة. وكذا رواه ابن مردويه من طريق أبي بكر بن عياش وعلي بن صالح عن أبي إسحاق عن البراء به. ثم قال ابن مردويه حدثنا سليمان بن أحمد حدثنا أحمد بن النضر العسكري حدثنا مسلم بن عبد الرحمن الحرثي حدثنا محمد بن حمير حدثنا سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن البراء قال لما نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين الآية، قال لأصحابه قد أمرني ربي بالقتال فقاتلوا. وقال ابن كثير هذا حديث غريب. الشاهد أننا نرى أن هؤلاء العلماء قد استدلوا بقول الله تبارك وتعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك على عموم المسلمين، وأن هذا ليس خاصا بالنبي صلوات الله وسلامه عليه. كذلك استدلوا بها على أن المؤمن قد يقاتل وحده العدد الغفير من الكفار ولا يكون هذا يعني إذهابا لنفسه وقتلا لنفسه وإلقاء بنفسه في التهلكة. كذلك يقول الإمام الشوكاني في كتابه فتح القدير عند تفسير هذه الآية يقول الفاء في قوله فقاتل قيل هي متعلقة بقوله ومن يقاتل في سبيل الله أي من أجل هذا فقاتل، وقيل متعلقة بقوله وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله فقاتل، وقيل هي جواب شرط محذوف يدل عليه السياق تقديره إذا كان الأمر ما ذكر من عدم طاعة المنافقين فقاتل أو إذا أفردوك وتركوك فقاتل. قال الزجاج أمر الله رسوله صلى الله عليه وآله وسلم بالجهاد وإن قاتل وحده لأنه قد ضمن له النصر. هذا كذلك بعض الكلام الذي قاله الإمام الشوكاني رحمه الله. كذلك في تفسير الإمام الطبري عند هذه الآية كذلك قال أبو جعفر يعني بقوله جل ثناؤه فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك فجاهد يا محمد أعداء الله من أهل الشرك به في سبيل الله يعني في دينه الذي شرعه لك وهو الإسلام وقاتلهم فيه بنفسك. فأما قوله لا تكلف إلا نفسك فإنه يعني لا يكلفك الله فيما فرض عليك من جهاد عدوه وعدوك إلا ما حملك من ذلك دون ما حمل غيرك منه، أي إنك إنما تتبع بما اكتسبته دون ما اكتسبه غيرك وإنما عليك ما كلفته دون ما كلفه غيرك. وهذا واضح من كلام الإمام الطبري أنه استدل بهذه الآية أنه يجب على النبي أن الله قد أوجب على النبي أن يقاتل نفسه وحده وإن أفرده الناس، والحال أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركه الصحابة وإنما هبوا لنصرته كما هو معلوم عندما دعاهم الجهاد وقال قائلهم والله لو خط بنا هذا البحر لخضناه معك. وأقول يعني عامة المفسرين من السلف والخلف على هذا الفهم الذي فهمناه من هذه الآية. ثم إن الواقع العملي لهذه الآية بالنسبة لأهل الإيمان يدل على أن بعض المسلمين قد قاتلوا وحدهم وأقرهم على ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن نستدل ببعض هذه الوقائع في حياة النبي صلى الله عليه وسلم نأتي كذلك إلى ما قاله يعني الألوسي رحمه الله في روح المعاني في الجزء الخامس عن تفسير هذه الآية. يقول وقوله جل وعلا فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك يشهد له، وأنت تعلم أن قرينة التخصيص بهما غير ظاهرة. والفاء في هذه الآية واقعة في جواب شرط محذوف ينساق إليه النظم الكريم، أي إذا كان الأمر كما حكي من عدم طاعة المنافقين وتقصير الآخرين في مراعاة أحكام الإسلام فقاتل أنت وحدك غير مكترث بما فعلوا. ثم يقول صاحب روح المعاني وهو الإمام الألوسي رحمه الله، يقول ونقل الطبرسي في اتصال الآتي أي بما قبلها قولين، أحدهما أنها متصلة بقوله تعالى ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، ويكون المعنى طبعا عند ذلك فإن أردت الأجر العظيم فقاتل. ونقل عن الزجاج يعني هذا القول. وثاني الأقوال بالنسبة لمتعلق الآية أنها متصلة بقوله عز وجل وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله الآية، والمعنى إن لم تقاتلوا في سبيل الله فقاتل أنت وحدك. وقيل هي متصلة بقوله تعالى فقاتلوا أولياء الشيطان. يقول ومعنى لا تكلف إلا نفسك لا تكلف إلا فعلها إذ لا تكليف للذوات، وهو استثناء مقرر لما قبله، فإن اختصاص تكليفه عليه الصلاة والسلام بفعل نفسه من موجبات مباشرته صلى الله عليه وسلم للقتال وحده. وفيه دلالة على أن ما فعلوه من التثبيت والتقاعد لا يضره صلى الله عليه وسلم ولا يؤاخذ به. وكذلك يقول الإمام بن عربي رحمه الله في أحكام القرآن في الجزء الأول عند هذه الآية، يقول قوله تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا، قال فيها مسألتان. المسألة الأولى، ظن قوم أن القتال فرض على النبي صلى الله عليه وسلم أولا وحده وندب المؤمنين إليه، وليس الأمر كذلك، ولكن المسلمين كانوا سراعا إلى القتال قبل أن يفرض القتال، فلما أمر الله سبحانه بالقتال كاع عنه قوم، ففيهم نزلت ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة قبل أن يفرض القتال، فلما كتب عليهم القتال إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، فقال الله تعالى لنبيه قد بلغت قاتل وحدك لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين، فسيكون منهم ما كتب الله من فعلهم، لأن الله سبحانه كان وعده بالنصر. ثم يقول ولنسمع إلى كلامه، كلام ابن العربي رحمه الله، قال فلو لم يقاتل معه أحد من الخلق لنصره الله سبحانه دونهم.
من فضلك اقلب الشريط.
وهل نصره مع قتالهم إلا بجنده الذي لا يهزم؟ ثم يستدل كذلك الإمام بن عربي فيقول وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى أمرني أن أحرق قريشا، قلت أي رب، أي ربي إذن يثلغ رأسي فيدعوه خبزة، قال استخرجهم كما استخرجوك واغزهم نعنك وأنفق فسننفق عليك وابعث جيشا نبعث خمسة مثله وقاتل بمن أطاعك من عصى. ثم يقول الإمام بن العربي يقول وقد قال أبو بكر الصديق في الردة أقاتلهم وحدي حتى تنفرد سالفتي. أظن أنه من هذه القراءة في تفسير هذه الآية لهذه الجمهرة من علماء التفسير من السلفي والخلفي رحمهم الله، يتبين أن كلام شيخنا حفظه الله في تعقيبه على الشيخ أبو شقرة الذي قال إن أخونا عبد الرحمن يستشهد بوجوب فرضية الجهاد على الفرد بقوله تعالى فقاتل في سبيل الله تكلف نفسك، يعني هذه الآية القرآنية تنطق بوجوب الجهاد على الفرد، يقول فنريد فقه هذه الآية يا شيخنا وجزاكم الله خيرا. وللأسف أن الشيخ أجاب على هذا الاستنكار والاستهزاء من الشيخ أبو شقرة، قال والله أنا ما أرى أن الآية تحتاج إلى شرح، لكن أقول فلماذا لم يهجم على اليهود هو وحده ما دام هو يفهم أن الآية تعني هذا المعنى. ثم يستطرد الشيخ فيقول سبحان الله أنا ما كان يدور في ذهني مطلقا أن هذه الآية تعني هذا الجهاد الفردي، وهو يعلم أن نصوص الكتاب والسنة تأمرنا بالاستعداد يكفي لمقاتلة المسلمين، ونحن أيضا نعود إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم لأنها هي في الواقع قدوتنا ومنهجنا، كما قال ربنا عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. أقول كنت أتمنى يعني أن يرجع الشيخ ومن حول الشيخ إلى يعني أقوال أهل التفسير في هذه الآية ليعلموا أن الآية نص في وجوب القتال على الفرد. أما بالنسبة للقيام بالقتال والإنسان وحده دون وجود الإمام أو دون إذن كذلك من الإمام، فقد وقع أيضا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. من هذا ما رواه الإمام البخاري رحمه الله بإسناده عن أنس رضي الله عنه قال غاب عمي أنس بن النضر عن قتال بدر فقال يا رسول الله غبت عن أول قتال قاتلت فيه المشركين لئن أشهدني الله قتال المشركين لا يرين الله ما أصنع. فلما كان يوم أحد وانكشف المسلمون قال أي أنس بن النضر اللهم إني أعتذر إليك مما صنع هؤلاء يعني أصحابه، وذلك أنهم فروا، وأبرأ إليك مما صنع هؤلاء يعني المشركين، وذلك أنهم يعني يحاربون الله ورسوله. ثم تقدم أي أنس بن النضر فاستقبله سعد بن معاذ فقال يا سعد بن معاذ أو يا سعد بن معاذ الجنة ورب النضر إني أجد ريحها من دون أحد. قال سعد فما استطعت يا رسول الله ما صنع. قال أنس فوجدنا به بضعا وثمانين ضربة بالسيف أو طعنة برمح أو رمية بسهم ووجدناه قد قتل وقد مثل به المشركون فما عرفه أحد إلا أخته ببنانه. قال أنس كنا نرى أو نظن أن هذه الآية نزلت فيه وفي أشباهه من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه إلى آخر الآية. وكذلك قد جاء في رواية هذا الحديث أن أنس بن النضر قال لسعد بن معاذ إلى أين يا سعد، وأن سعد بن معاذ قال له مات رسول الله، فقال له وما تصنع بالحياة بعده، مت على ما مات عليه رسول الله. فهذا رجل مسلم يرى أن القائد غير موجود ولا إذن بمواصلة القتال وأنه يجب أن يقاتل وإن كان وحده، وهذا أنس بن النضر يرى ويفقه الفعل الذي فعله أنس بن النضر رضي الله تعالى عنه وهو عمه، يرى أن هذا الفعل هو تصديق وتحقيق لقول الله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عهد الله عليه، ومعنى هذا أن عهد الله الذي أخذه على كل مسلم أن يقاتل وإن كان وحده، وأن هذا من الصدق في القتال، وقد أقر النبي صلى الله عليه وسلم فعل أنس بن النضر هذا وأشاد به رضوان الله عليه. هذه صورة من صور أن يقاتل المسلم وحده ويكون في هذا غير خارج عن هذه القاعدة التي وضعها يعني الشيخ محمد شقرة أن القتال لا يكون إلا بإمام عام وإذن منه. أما كذلك أن القتال قد يكون أحيانا بغير إذن من الإمام ويكون الإنسان وحده، فكذلك ما رواه الإمام البخاري رحمه الله في غزوة ذي قرد أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه لما كان خارج المدينة ورأى أن إبل النبي قد استبيحت وقد أخذها بعض القوم من غطفان واستاقوها، فإنه جاء فاستقبل المدينة فقال واصباحا، وهذه شعار الحرب ولغة الإنذار، أنذر القوم بأن هناك معركة، ثم بعد ذلك بدأ المعركة وحده وكان عبداء، فبدأ يقاتل الذين أخذوا إبل النبي حتى أنه يعني استنقذ أكثر لقحات النبي صلوات الله وسلامه عليه، ثم بعد ذلك لحق به النبي صلى الله عليه وسلم وقال له بعد ذلك يعني لما قال له يا رسول الله يعني ذل بمجموعة نذهب يعني فنلحق بالقوم، فقال إنهم الآن يعني على مياه غطفان، وقال له ملكت فاسجح. فالشاهد سلم من أكوع بدأ معركة وحده ودون إذن من النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يأذن له النبي يعني قبل أن يشرع في قتال هؤلاء القوم، بل بعد ذلك أقره رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد رأى سلم لا شك أنه قد فرض عليه معركة، وأنه يستطيع بما أتاه الله تبارك وتعالى من القوة، وكان رجل عداء يسابق الخيل، فلا تستطيع الخيل أن تلحقه، أن يدخل معركة مع هؤلاء المغيرين على صرح النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يصنع ما صنع، وقد كان له الذكر الحسن والمجد والثناء من النبي صلوات الله وسلامه عليه. أقول لعله بهذا الذي نستدل به كله لبيان أن هذه القاعدة التي استدل بها أو بهذا القول الذي قاله الشيخ محمد شقرة في أن الجهاد لا يفتح بابه ولا يأذن فيه إلا إمام عام رضي من رضي وكره من كره، وكذلك كنت يعني قد بينت لكثير من الإخوة أن الإمام العام قد فقده المسلمون من زمن طويل، فمنذ مقتل عثمان بن عفان رضي الله عنه والمسلمون قد فقدوا الإمام العام، فقد افترق المسلمون إلى 3 فرق بعد مقتل عثمان، الفريق الذي كان مع علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، والفريق الذي كان مع معاوية بن أبي سفيان وأهل الشام رضي الله تعالى عنه، وكذلك الفريق الذي اتبع طلح بن عبيد الله والزبير بن العوام وسارت معهم 16 رضي الله تعالى عنه، وقد وقع القتال بين يعني هذه الطوائف 3، ومعتقد أهل السنة والجماعة أن قتال الجميع كان قتال تأويل، وأن بعضهم أقرب إلى الحق من بعض، ولم يكن قتالا يعني باطلا من كل وجه كما يظن، علما أن الإمام العام هنا يعني لم يكن موجودا. ثم كذلك يعني نستطيع أن نقول قاتل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، وقاتل الحسن بن علي، وأقام العباسيون دولتهم على أنقاض دولة بني أمية، وكل هذا لا شك أنه في الجملة يقره أهل السنة والجماعة، ويعتقدون بأن قتال هؤلاء المذكورين جميعا إنما كان قتالا مشروعا، والحال أن مثل هذا هو دليل على إبطال تلك القاعدة التي خرج بها علينا الشيخ محمد شقرة، وهو أن القتال لا يأذن به إلا إمام عام. كذلك ما صنعه شيخ الإسلام ابن تيمية في وقته، فلم يكن هناك إمام عام، فقد سقطت خلافة بني العباس، واستأثر كل أمير مقاطعة بل أمير مدينة بحكمه، وكانت عهود طوائف، ولكنه استطاع أن يجمع ما شاء الله أن يجمع من أمراء وشعوب المسلمين، ويستقبل بهم الغزو التتري الهمجي، وقد كان له بفضل الله تبارك وتعالى الفضل في على الأقل بدء النهاية لحملة المغول على المسلمين. كذلك القتال الذي قام به الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فقد قام قتالا على غير إمام عام للمسلمين، وإنما قتال بفئة قليلة اجتمعت على الهدى والتقى، وقاتلت يعني في سبيل الله من عصاها من الذين انحرفوا عن دعوة التوحيد، ولا شك أنه كان قتالا مشروعا وقتالا مباركا نعيش ثمرته إلى يعني هذه الساعة. وكذلك الحال في القتال المتنافر الآن في على رقعة بلاد المسلمين في أفغانستان وفي إريتريا وفي البوسنة والهرسك وفي كثير من بلدان المسلمين، لا شك أن كل هذا القتال إنما هو قتال حق إذا كان قتال مسلمين يدافعون عن عقيدتهم وعن دينهم أمام الكفار. وأما ما تفضل به الشيخ حفظه الله من استدلاله بأني لم أطبق يعني ما أقول وأقاتل وحدي العراقيين عندما دخلوا إلى الكويت، وأني خرجت أو هربت من الكويت إلى السعودية، وأن هذا الهروب لم يكن إلى فئة كما هو المأذون به في قول الله تبارك وتعالى: ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرف لقتال أو متحيز إلى فئة فقد باء بغضب من الله. فإني أقول جوابا عن هذا الأمر: أولا، أنا لم أقل بأن القتال يجب على الفرد في كل الأحيان وفي كل المواقف، وإنما القتال على الفرد لا شك أن اعتقاده واجب، وأما القيام به فإنما هو على حسب الظروف والأحوال. فقد يتوجب على الإنسان القيام به كمن دخل عليه في بيته وأريد أن يعتدى على عرضه، فإنه يجب عليه أن يقاتل ولا يستسلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل دون نفسه فهو شهيد، ومن قتل دون عرضه فهو شهيد، ومن قتل دون ماله فهو شهيد. فلا يجوز للإنسان أن يستسلم لأن تنتهك خاصة عرضه وحرماته. هذا يعني في مثل هذه الحالة قد يكون الأمر واجب، قد يكون الأمر مستحب إذا كان الإنسان سيضرب مثلا عظيما يقتدى به ويبلي به بلاء يتبعه فيه الآخرون، فيكون هنا الأمر لا شك على جهة الاستحباب. ثانيا، المسلم لا يلام إذا فر من عدد أكبر منه، فإن الله تبارك وتعالى قد أوجب على المسلم أن يصادر 10، وهذا في أول الإسلام، ثم نسخ هذا الحكم إلى أن يصادر 2 كما قال تبارك وتعالى: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200، إلى آخر الآية. وفي مثل الموقف والحرب التي فرضها صدام حسين على أهل الكويت وعلى من يعيشون فيها من أمثالي، أولا لا شك أن عامة الناس لم يكونوا في صف قتال حتى يقال بأنهم ولوا الأدبار، وإنما للأسف نحن نعيش واقع مرير، وذلك أن المسلمين يعيشون بلا يعني سلاح، وليسوا مجندين في جهاد ونفير عام كما أمر الله تبارك وتعالى المسلمين في عهد النبي وكما كان عليه الحال قبل قيام النظم الحكومية المعاصرة. فالأساس أن كل مسلم معه سلاحه كما قال الله تبارك وتعالى: وقاتل المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. وكذلك قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. ولا شك أن المسلم لا يستطيع أن ينفر في القتال إلا إذا كان معه عدته ومعه سلاحه، وللأسف أن من يسمون الآن بالمدنيين، أن الحرب الآن مفروضة على العسكريين دون المدنيين، ومن يعيش المدنيين كأحوالنا، وأظن الشيخ ناصر يعتبر نفسه على هذا النحو، لا يملكون حتى سكينا صالحا يدافعون بها عن أنفسهم، وبالتالي لسنا بوضعنا الحالي في صف قتال، وبالتالي من يخرج من المدنيين فارا من أمام هذه الجحافل المجحفلة بالأسلحة والدبابات لا يسمى مثل هذا فارا من الصف ومن الغزو. ثالثا، عندما وقع هذا الأمر وقد كان في الحقيقة مفاجئا للجميع، فلم نكن نتصور أن صدام حسين يبلغ به الحمق والتهور وكذلك يعني الخيانة للأمة أن يبيتها على هذا النحو ويكذب على العالم كله في أنه في البداية يعني قد دعي من أهل الكويت لاستنقاذهم وضمهم، أو أنه يريد حربا إسلامية ضد الذين دنسوا أرض الجزيرة، أو من دعاويه الكثيرة التي ادعاها لاحقا بعد أن دخل إلى الكويت. ولذلك لما نزلت بنا هذه النازلة وهذه الكارثة يعني فكرنا في هذا الأمر وأردنا أن نصل إلى ما هو أقرب إلى الحق والصواب، فكان من فتوى التي صدرت مني بالنسبة لإخواني و أهل الكويت بعد أن يعني تشاورنا في هذا الأمر، كنت أرى ونصحت للجميع ممن سألوني واستفتوني من أهل الكويت أنه يجب عليهم البقاء في الكويت، وأنه لا يجوز لهم أن يتركوا هذه الأرض وأن يفروا إلا لمن تقتضيه الضرورة أن يخرج، وذلك لأن خروجهم منها إنما هو استمرار لهذا الغزو وضياع لدولة الكويت إلى الأبد، وتمكين لهؤلاء الظلمة والطغاة من أمر فاسد وللأسف. ولذلك بحمد الله تبارك وتعالى كان يعني إخواننا السلفيين هم أكثر الناس تمسكا بالبقاء، بل لقد بقي وظل بالكويت معظمهم يثبتون الناس ويصبرونهم ويقومون بخدمتهم ودفاع عن أعراضهم وأموالهم ما أمكنهم ذلك، والحال أنهم مستضعفون ولا يملكون ما يدافعون به عن أنفسهم إلا لجؤهم إلى الله تبارك وتعالى وتضرعهم ومسايستهم لهذا العدو الغاشم الذي أتى فاستباح أرضهم وديارهم وأموالهم، وكذلك فيما بعد نساء. وأما بالنسبة لي شخصيا فإني بعد نظر كبير في الأمر وجدت أن في بقائي مفسدة عظيمة أكبر من المصلحة، وخاصة مع أولادي وبناتي، ورأيت أن من الأليق والأفضل شرعا أن أؤمنهم بعيدا عن هؤلاء المتوحشين الذين بدأوا الاغتصاب، خاصة وأنه منذ اليوم الثاني للغزو أخبرني زوج ابنتي وكان طبيبا في مستشفى الصباح، وهي الصباح تعتبر يعني نسبيا في أدنى المناطق في الكويت، مدينة الكويت إلى العراق، أن الجنود العراقيين اغتصبوا الممرضات على أسرة المرضى، وكان من بعض هؤلاء الممرضات محجبات صالحات. فلذلك رأيت أن بقائي مع أهلي وأولادي وبناتي ربما يعرضهم لفتنة كبيرة لا أستطيع أن أصبر عليها، فإما الدخول يعني في مواجهة، وطبعا مواجهة غير متكافئة ونتيجتها معروفة، وإما يعني أن أؤمنهم في مكان بعيد ثم أعود أدراجي لأمكث وأصبر مع إخواني الصابرين في داخل الكويت. وقد استأذنت إخواني في هذا الأمر، وخاصة عندما جاء الجنود فسألوا عني في مسجدي الذي أخطب فيه الجمعة، وبدأ بعض للأسف الذين كنت قد أفتيت بعدم جواز دفع الزكاة لهم من منتسبي منظمة التحرير الفلسطينية، وكان هذا قبل الغزو، وقلت لهم إن منظمة التحرير الفلسطينية ستؤدي بالشعب الفلسطيني إلى الهاوية، ولذلك لا يجوز يعني تأييدهم ودفع الزكوات والصدقات لهم، بل ينبغي أن تدفع إلى من يرفعون لواء لا إله إلا الله ويجاهدون في سبيله، وهؤلاء الناس يسعون إلى دولة علمانية يتعايش في زعمهم فيها اليهود والنصارى والمسلمين. ومن أجل هذه الفتوى بدأت ألاحق بعناصر من عناصر يعني هذه المنظمة، ولما وجدت أنهم بدأوا يحومون حول المنزل رأيت أنه يعني من المصلحة الشرعية أن أخرج بأولادي، وفعلا خرجت بهم وفي نيتي أن أؤمنهم إلى يسافروا إلى بلدهم في مصر عبر المملكة العربية السعودية، ثم أعود لأكون مع أولادي. ثم كان هدفي كذلك أن أحمل رسالة إلى المشايخ وطلاب العلم في المملكة العربية السعودية عن حقيقة الأوضاع الداخلية التي عميت على كثير من الناس. وبالفعل سافرت أو خرجت أو هربت كما يعني قال شيخنا حفظه الله، وقدمت رسالة مطولة عن حقيقة الأوضاع في الأيام العشر التي قضيتها داخل الكويت، وأظن أنه كان لهذه الرسالة التي رفعت إلى شيخنا ولدنا الشيخ عبد العزيز بن باز كان لها أثر في صدور ما صدر من موقف للعلماء في هذا الأمر. ثم كان حضوري كذلك لمؤتمر العلماء المسلمين في مكة إنما هو لتجلية هذا الواقع. والذي منعني من العودة مرة ثانية هو أن ابني محمد رحمه الله قد تعرض لحادث فانقلبت به يعني السيارة التي كان يستقلها وقتل في هذا الحادث، وقتل معه طفل صغير، وأصيبت بعض أخواته بجروح، فاضطرني هذا ولم يعني يمت في ساعته، وإنما نقل إلى المستشفى في المدينة المنورة وبقي تحت الأجهزة 28 ليلة ولم يكن طبعا من اللائق أن أترك ابني ممددا في مستشفى ولم نتحقق بعد من حياته أو وفاته، لذلك لأنه كان قد تعرض لما يسميه الأطباء موت الدماغ، ويحتاج إلى فتوى في الوقت الذي تنزع عنه الأجهزة عندما يتحقق هذا الموت، وقد ظللنا على هذا نحو شهر، ثم بعد ذلك رفعت الأجهزة بعد أن تحققت الوفاة، وكان هذا في اليوم الثالث فقط من إصابته بالحادث، لكنه بقي هذه الأيام كلها ممددا يعمل قلبه وسائر أعضائه على الأجهزة التي يتصل به. بعد أن دفناه في المدينة المنورة كان الوقت قد تأخر عن العودة، وقفلت وسدت أبواب السبل، وأصبحت أعيش بمرارة البعد عن إخواني الذين يعني خلفتهم في الكويت، وكنت وما زلت أتمنى أن يغفر الله لي. أعود بعد هذا فأقول بأن قول شيخنا الألباني حفظه الله يعني تعقيبا على ما سماه فراري إلى السعودية، قال فسبحان الله إذا المشكلة نظرية الجهاد عفوا أعطينا نص الآية من أولها إلى آخرها، وقول الشيخ أبو شقرة فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد تنكيلا. يقول الألباني أرأيت الآن كيف أن الآية مثلها أو مثلها كمثل الذي ينهى عن الصلاة ويقول فويل المصلين ثم لا يتمها أو لا تقرب الصلاة ولا يتمها، ثم يقول عبد الرحمن يصل إلى هذه الهوة يسقط في هذه الهوة، أنا لا أصدق لولا أن الناقل أخونا أبو مالك. أظن أنني يعني بالأمر الذي أوضحته من كلام علماء التفسير ومن الواقع الذي ذكرته عن نفسي ومن ما أفهمه من هذه الآية فيه جواب عما يعني تفضل به الشيخ في هذه القضية. ومرة ثانية أقول بأن قول الشيخ ناصر كيف عبد الرحمن يفسر هذه الآية بهذا التفسير الجامد والمخالف للسياق والسباق ثم المخالف للسيرة والتاريخ الإسلامي كله، ثانيا يخالف واقع حياته، ثانيا لماذا لم يجاهد، لماذا لم يقاتل؟ أقول لا شك يعني كنت أتمنى يعني ألا تناقش القضايا العلمية والفقه لآية من كتاب الله ولسيرة النبي وللوقائع التي ذكرناها يعني في السيرة والتاريخ على هذا النحو. أما قول الشيخ أبو شقرة هو أيضا يستدل في فرضية الجهاد بخروج أبو بكر رضي الله تعالى عنه، وقال أبو بكر رضي الله عنه لما خرج والله لأقاتلنهم وحدي ما استمسك السيف بيدي، فيجعل هذه الكلمة من أبي بكر وخروجه وحده قال يعني ما خرج أبو بكر مع جماعة المسلمين. ثم رد الألباني على الشيخ أبو شقرة بقوله الله أكبر، ثم قول الشيخ أبو شقرة عجيب هذا يا أخي، فيقول هذا دليل أيضا على أن الفرد الواحد أيضا مخاطب بالجهاد للأمة. ثم قول الشيخ الألباني يا سيدي سنستريح من هالجهل مع الأسف ونقول يا أخي طبق ما تعتقد، ولماذا لا يفعل؟ لأنه لا يؤمن، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قول الشيخ أبو شقرة لأنه طبق ما لا يعتقد. مرة ثانية وثالثة أقول كنت أتمنى ألا يكون يعني المناقشة حول هذا الحكم الشرعي بهذه الصورة. وبعض إخواني الكرام الذين سمعوا إلى هذه الأشرطة استميحكم عذرا في الإطالة عليكم، وعذري كذلك في الإطالة، أن هذه موضوعات هامة يحتاجها المسلمون للتبصر بواقعهم المعاصر ومعرفة الطريق والمنهج الذي ينبغي أن ننهجه ونسلكه يعني في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. وأرجو وأمل أن يتسع صدر الجميع لتقبل هذا الحوار والوصول إلى الحق فيما ننشده. والله تبارك وتعالى أسأل أن يمد في عمر شيخنا محمد ناصر الدين الألباني وأن يلهمنا جميعا الصواب والسداد، وأن يجمعنا دائما على كلمة الهدى والتقى، وأن يجعلنا هداة مهديين، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يصلح ذات بيننا. وفي الختام أصلي وأسلم على عبد الله ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.